ذبحا واغتيال ذبحا واغتيال. العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد أخبار المسائي من إذاعة طهران، ونبدأه بالعناوين. الحكومة العراقية تعلن اكتمال العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية في المحطات المحجورة. تركيا تعلن استعدادها للقيام بعملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية. ميقاتي يؤكد أن ملف اعتداء الطيون بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء اللبناني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة في الانتخابات البرلمانية. ولفت الهنداوي إلى أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني دون الإعلان عن الأرقام. وبحسب مصادر إعلامية، فإن مفوضية الانتخابات أعلنت عزمها إعادة إحصاء العد والفرز اليدوي ل 140 دائرة انتخابية. وحول ما جاء في تصريحات مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عن انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، نستمع إلى ما قاله الإعلامي في بغداد نويد بهروز.
مستشار رئيس الوزراء للانتخابات الهنداوي أكد بأنه تم الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي، لكنه لم يشير بالأرقام كم هي المحطات أو الدوائر الانتخابية التي تم إعادة فرزها. هناك جدل حول هذا الموضوع بالأساس، يعني المفوضية قالت بأنها سوف تعيد إحصاء العد والفرز اليدوي ل 140 محطة فقط، بينما القوى السياسية التي المنتقدة لإدارة عملية الانتخابات تقول بأن عدد المحطات التي يجب إعادة عدها وفرزها اليدوي يجب أن يكون 3681 محطة، وعليه هناك اختلاف في هذا الموضوع، وهذا الاختلاف أساسي، بينما يدعو البعض إلى إعادة الفرز في كل المحطات ويشكك بأساس العملية الانتخابية كونها شابها الكثير من الخروقات على مستوى إدارة العملية وعملية العد والفرز وأيضا تقنياتها المستخدمة. في هذا السياق أيضا أياد علاوي رئيس التحالف الوطنية وفي مؤتمر صحفي اليوم شكك بنتائج الانتخابات وأيضا نسبة المشاركة، وقال أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 12%، وعليه دستوريا هذه الانتخابات باطلة ويجب إعادتها، ودعا إلى تشكيل مؤتمر وطني للحوار لحل هذه الأزمة. أيضا تحالف قوى الدولة الوطنية، أي تحالف السيد عمال الحكيم مع السيد حيدر العبادي، أيضا شكك بالانتخابات والخروقات التي تخللت هذه الانتخابات، ومن بين الشكوك والخروقات التي أشار إليها هذا التحالف هو استمرار فتح العديد من المحطات حتى بعد 6:00 PM موعد إغلاق هذه المحطات ولفترة تتراوح إلى 24 ساعة والبعض منها 48 ساعة، وهذا تقول حسب هذا التحالف تقول بأنه يتيح إلى تغيير النتائج بنسبة كبيرة.
اتخذت السلطات الحكومية العراقية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد مع قرب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية. وتشهد بغداد اختناقات مرورية كبيرة مع انتشار أمني مكثف في عدد من مناطقها الرئيسية بما فيها المنطقة الخضراء الحكومية والمناطق المحيطة بها. ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الليلة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي. بدأت تركيا الاستعدادات الفعلية للقيام بعملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية، ونقلت مصادر خبرية عن مسؤولين أتراك بأن أنقرة تستعد لعملية عسكرية ضد جماعة كردية في شمال سوريا دون الإعلان عن التوقيت وطبيعة العملية، وأشارت إلى أن العملية تتوقف على نتائج المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا في هذا الشأن. كانت القوات التركية تعرضت لهجمات نفذتها فصائل كردية أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الأتراك في منطقة درع الفرات شمال سوريا. أفادت مصادر ميدانية بمقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية على طريق مهرة مصرين المؤدي إلى الحدود السورية التركية، حيث تسبب الانفجار في عطب عدة آليات ثقيلة في حين عملت القوات التركية على تطويق المكان المستهدف. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الشمال السوري مرشح لمزيد من التصعيد في نزاع تقف على طرفيه قوات الاحتلال التركي والمجاميع المسلحة المنضوية تحت إمرتها من جانب، والقوات الكردية التي تعتبرها وتنعتها أنقرة بالإرهابيين من الجانب الآخر. فقيادة القوات التركية في سوريا طلبت السبت من الفصائل العاملة تحت إمرتها رفع الجاهزية التامة والتأهب في حال الطلب، في ظل حديث الرئيس التركي والإعلام التابع لها عن اقتراب موعد معركة ضد الإرهابيين شمال سوريا على حد وصفه. المرصد السوري المعارض أشار إلى أن عموم مناطق نفوذ القوات الكردية لشمال وشمال شرق سوريا تشهد حالة من التوتر والترقب مع تصاعد التهديدات التركية لاستهدافات مرتقبة على هذه المناطق. وفي هذا السياق كانت قيادة قسد أصدرت تعليمات داخلية لعناصرها تمنعهم من مغادرة مقراتهم في كل من دير الزور والرقة والشداد والمناطق الخاضعة لنفوذها لمدة 3 أيام، مؤكدة أن كل من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمسلمين سألة العسكرية القانونية. هذا فيما أفادت مصادر ميدانية بمقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية على طريق معرة مصرين المؤدي إلى الحدود السورية التركية، حيث تسبب الانفجار في عطب عدة آليات ثقيلة في حين عملت القوات التركية على تطويق المكان المستهدف. وتجدد القصف المدفعي التركي السبت على مناطق انتشار القوات الكردية، حيث طال القصف التركي قريتي الملكية وقلعة الشوارغ شمالية حلب دون ورود معلومة عن سقوط خسائر بشرية. كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف الهاون قرى العلقمية ومرع ناز بريف حلب الشمالي، إلى جانب قصفها بالأسلحة الثقيلة قرية أم البراميل والطريق الدولية M4 في ريف ناحية عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى لوقوع أضرار مادية.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الملف الكامل لما حصل في الطيون بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. وقال ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، مؤكدا أن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من الإجراءات. من جهة ثانية اجتمع ميقاتي بوزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عوادات لبحث ومناقشة ملف مجزرة الطيونة. وحول اجتماع ميقاتي بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي لمناقشة ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال مجزرة الطيون في بيروت التي قام بها عناصر من حزب القوات اللبنانية تلقي بظلالها على مسار الأحداث في لبنان وعلى خط التدهور الأمني الخطير الذي كاد أن يدخل لبنان في حرب أهلية حقيقية. التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي، وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص. ميقاتي شدد خلال الاجتماع على أن الملف هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، مؤكدا أن حكومته حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء. وعلى خط التداعيات يحضر تجمع المحامين في حزب الله لملف قضائي سيتحرك على أساسه لمحاسبة وملاحقة كل المتورطين بالمجزرة التي نفذها عناصر القوات اللبنانية في الطيون قبل يومين. بالمقابل لا يزال زعيم حزب القوات اللبنانية يهرب إلى الأمام، حينما نفى أن يكون حزبه خطط لأعمال العنف التي دارت في شوارع بيروت. وقال سمير جعجع إن تجمعا سياسيا عقد الأربعاء ناقش خيارات العمل إذا نجحت ما أسماها بمساعي حزب الله في عزل القاضي طارق بيطار، وزعم أن الخيار الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع كانت دعوة إلى إضراب عام فحسب. وحول التحقيقات الجارية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن التحقيقات الأولية في كمين الغدر الذي نفذته القوات اللبنانية في الطيون أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في هذا الكمين الذي أدى إلى سقوط 7 شهداء وعشرات الجرحى. وأثارت مجزرة الطيون علامات استفهام كبيرة حول كمية السلاح والذخيرة التي كانت كافية في أيدي القواتيين للسيطرة ناريا لساعات دون انقطاع على المنطقة المستهدفة، وهل ما جرى الخميس هو فعلا بروفا لجولة أخرى قد تكون أكثر خطورة من واقعة كمين الطيون؟
دعا عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم الشعب البحريني لترقب العديد من محاولات السياسة المعادية لإحداث الانشقاقات والتمزيق والفتنة في البحرين. وقال آية الله الشيخ عيسى قاسم في بيان له إنه في ظل الخلافات الحادة بين الشعب والحكومة في التطبيع مع العدو الصهيوني، يستوجب على الشعب أن يترقب العديد من المحاولات من السياسة المعادية وأدواتها لإحداث الانشقاقات المتعددة داخل البنية الشعبية من أجل تمزيق وحدة الشعب. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مناطق واسعة في مديرية العبدية جنوبي مأرب. آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم ويطالبون بإسقاط الحكومة. الأسرى الفلسطينيون يواصلون معركة الأمهاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري. أهلا بكم من جديد. تمكنت القوات اليمنية المشتركة من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، وتدور مواجهات عنيفة في مناطق غربية المدينة ابتداء من وادي نخلاء باتجاه الطلعة الحمراء واستفرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. كما تمكنت القوات اليمنية من إغلاق الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في الجنوب. تجمع آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي ورفعوا شعارات منادية بإسقاط حكومة الجوع. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أكبر أزمة سياسية في المرحلة الانتقالية. وكان تحالف الميثاق الوطني السوداني قد دعا اليوم إلى تنظيم تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة. ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وضع خارطة طريق بالاتفاق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
خلافات الجهات السياسية السودانية باتت تعمق أزمات البلاد المتزايدة. انقسام المجلس السيادي على نفسه واتساع الهوة بين شقيه العسكري والمدني، أزمات أرخت بظلالها على الشارع السوداني الذي أعلن فرض نفسه بقوة في معادلة الحكم. رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يبدو أنه لا يزال مصرا على مطالبه بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة، مطالب رفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعضها وفقا لما مصادر سودانية، لكنه أشار إلى أن الفترة الانتقالية يجب أن تضم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير.
بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة. يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادر على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.
القوى المنشقة عن تحالف الحرية والتغيير وما بات يعرف بتحالف الميثاق الوطني دعت إلى تظاهرة في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع دائرة المشاركة واستكمال مسار السلام وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية فيه والعودة إلى منصة التأسيس، وهي مطالب الجيش والأطراف العسكرية في المجلس الانتقالي. أزمة أخرى دخلت على مسار الخلاف السياسي وأثرت بشكل مباشر على الوضع المعيشي، وهي قضية شرق السودان وإغلاق ميناء بورت سودان، قضية استدعت تدخلا أمميا لإعادة فتح الميناء عبر محادثات يجريها رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة السودان فولكر بيرتيس مع القوى المدنية في المنطقة. وكذلك حمدوك الذي وجه رسالة إلى أهالي شرق السودان أكد فيها أن قضيتهم عادلة لها جذور في عقود الإهمال والتهميش، داعيا قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة حوار مستديرة وفتح الميناء واللجوء لحوار مباشر.
دخل الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة يومه 87 من ضربها عن طعام إكمالا لخوض معركة لمعاء الخاوية ورفضا للاعتقال الإداري المفروض عليه من قبل الاحتلال دون تهمة. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين يعاني القواسمة من نقصان حاد في الوزن وانخفاض معدل نبضات القلب. ووفق والده عمر القواسمة فإن نجده يعيش حالة صحية خطرة وبدأ يفقد جزء من ذاكرته أيضا، لكنه مصر على مواصلة إضرابه. أكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد في سجون الاحتلال أن معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها الأسرى ما زالت مستمرة، وأن كل ما يطرح من جانب الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من مطالبهم. وقالت الهيئة إن الكرة الآن في ملعب الاحتلال ونحن جاهزون للتصعيد في خطواتنا الجهادية خلال الأسبوع القادم. ويواصل أسرى الجهاد في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام احتجاجا على الإجراءات العقبية التي فرضتها مصلحة السجون عقب نجاح أسرى حركة الجهاد في سجن جلبوع من انتزاع حريته. شهدت منطقة السنابس شمال البحرين تظاهرات شعبية عارمة رفع فيها المتظاهرون شعارات تندد بالتطبيع، وذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة في مختلف البلاد. وردد المتظاهرون شعارات تندد بفتح سفارة للكيان الإسرائيلي في البحرين مؤكدين تمسكهم بالقضية الفلسطينية ودعمهم للقدس الشريف. وكانت الأحزاب البحرينية والمحارضة والتيارات المنبثقة من ثورة 14 من فبراير أعلنت رفضها لتطبيع النظام البحريني مع تل أبيب. شيع الشعب الأفغاني جثة من الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الداعشي عند مهاجمة المصلين في مسجد الفاطمية بولاية قندهار جنوب البلاد. وأكد مسؤول في ولاية قندهار ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستنكار المجزرة، لافتا إلى أن الإرهاب لم يتوقف عن استهداف المسلمين في مختلف المدن والولايات الأفغانية. وجاء الاعتداء بعد أسبوعين على هجوم مشابه تعرض له أتباع أهل البيت في مسجد بولاية قندوز شمال شرق أفغانستان. حول تشييع شهداء مسجد الفاطمية بولاية قندهار جنوب أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
بالدموع والحزن والألم ودعا أتباع أهل البيت عليهم السلام شهداءهم الذين سقطوا في مسجد الفاطمية بولاية قندهار جنوب أفغانستان على يد الإرهاب الداعشي الوهابي الذي غدر بهم وقت الصلاة. عشرات القبور تم حفرها في مقبرة قندهار لتحتضن الأجساد الطاهرة للشهداء التي ضمت ثلة من الشيوخ والأطفال والنساء والرجال الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم يعيشون في بلد لم يوفر لهم أدنى أشكال الحماية أمام اعتداءات الغدر الداعشي.
دغ جنايات،
إنها جرائم بشعة يتعرض لها المسلمون من أتباع أهل البيت والتي جرت آخر مرة في مسجد الفاطمية، وهذه الجريمة يجب أن تواجه باستنكار وتنديد المجتمع الدولي والعالمي بأسره، فالإرهاب لم يتوقف عن استهداف المسلمين في مختلف المدن والولايات الأفغانية وقتل المصلين في قندوز وبدخشان وكابل وأخيرا في قندهار.
الاعتداء الإرهابي يأتي بعد أسبوع فقط على اعتداء مشابه تعرض له أتباع أهل البيت في مسجد بولاية قندوز شمال شرق أفغانستان، راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى وتبنته جماعة داعش الوهابية.
لقد قدمنا الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، وجميعهم كانوا قد قدموا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، لكن الإرهابيين جاءوا إلى المسجد وفجروا أنفسهم في داخله.
وعلى بعد مسافة من مقبرة الشهداء يرقد في مستشفى ولاية قندهار عشرات الجرحى الذين نجوا من الاعتداء الإرهابي بأعجوبة، بينما وقف ذووهم خارج المستشفى ينتظرون بفارغ الصبر عودة أبنائهم وقد تمت معالجة جراحهم.
دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد لأتباع أهل البيت في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، داعيا إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة. وقال المجلس في بيان أن الهجوم الذي وقع يأتي في عقب عدة هجمات أخرى استهدفت مؤخرا أماكن دينية في أفغانستان، بما فيها الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مسجد في مدينة قندوز الشمالية. واستشهد جرى الاعتداء الإرهابي 62 شخصا وجرح أكثر من 90 آخرين، وتبنت جماعة داعش الوهابية هذا الاعتداء. أجل الاتحاد الأفريقي اتخاذ الموقف النهائي من ملف منح كيان الاحتلال الإسرائيلي صفة عضو مراقب في الاتحاد إلى حين عرض الملف على القمة المقررة للاتحاد في شهر شباط المقبل. وكشف عن ذلك وزير خارجية الجزائر عقب انتهاء أعمال المجلس التنفيذي معربا عن أسفه لعدم قبول أقلية ناشطة كالمغرب وبعض الحلفاء المقربين لاقتراح النيجيري والجزائري الهادف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور. قررت المحكمة الجزائية بفرجينيا الأمريكية يكون التاريخ 28 من أكتوبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم اللواء المتقاعد خليفة حفتر إفادته والرد على الأسئلة في التهم بارتكابه جرائم حرب في ليبيا. وكانت قضية المحكمة قد رفضت مرة أخرى دفاع محامي حفتر بالحصانة في وجه الدعوة المرفوعة عليه والتحجج بأن المثول والإجابة على تساؤلات المحكمة ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية. في ختام الحصاد هذا تذكير بأبرز العناوين. الحكومة العراقية تعلن اكتمال العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية في المحطات المحجورة. تركيا تعلن استعدادها للقيام بعملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية. ميقاتي يؤكد أن ملف اعتداء الطيون بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء اللبناني. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26-26-22-8 أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف اليوم في برنامج ألوان ثقافية عند رياضة المعاقين التي تجلت فيها انتصارات ساحقة كبرى في مختلف الميادين الدولية والألعاب البارأولمبية، رياضة جمعت بين الأخلاق والثقافة والإنسانية.
إذن مستمعينا الكرام ابقوا معنا.
أيها الأكارم، يشارك في رياضة المعاقين رياضيون بدرجات إعاقة متفاوتة، منها ضعف القوى العضلية مثل الشلل السفلي أو النصفي، الشلل الرباعي، الحثل العضلي، متلازمة ما بعد شلل الأطفال، ومنها أيضا اختلال في الحركة نتيجة عجز في الأطراف مثل البتر، وكذلك قصر القامة والتوتر العضلي وضعف البصر وإعاقة النمو، بالإضافة إلى معوقي الحرب المفروضة.
مستمعينا الكرام، نظرا لوجود ظاهرة الإعاقة في مختلف البلدان ومنها إيران، فقد خصصت الأخيرة جانبا من اهتماماتها الرياضية للمعاقين سعيا لزرع الأمل فيهم وإظهار قدراتهم البدنية التي يعجز الأصحاء بعض الأحيان عن القيام بها. تعالوا معنا لنلقي نظرة إلى تاريخ هذا النشاط الرياضي للمعاقين في إيران، فقد كانت انطلاقة اتحاد رياضة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة قبل الثورة الإسلامية ضمن لجنة غير نشطة تحت إشراف الاتحاد الطبي الرياضي، إذ كانت تقتصر مهمتها في إطار مشاركة مسؤوليها في مختلف الندوات والمؤتمرات الدولية. وفيما بعد انتصار الثورة الإسلامية تم تأسيس اتحاد رياضة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في عام 1979.
تمثل أول نشاط هذا الاتحاد الفتي في إفادة فريق إلى مسابقات أولمبياد المعوقين في هولندا في صيف عام 1980، وكان الهدف من ذلك الحصول على تجارب فنية وإعداد المصادر ومنهجية تحديد القوانين والقرارات بخصوص المشاركة في ندوات رياضة المعوقين، وتعريف الاتحاد الإيراني لرياضة المعوقين إلى الجهات الدولية. بعد عودة الفريق الإيراني من تلك الدورة من المسابقات انطلقت أولى الدورات التدريبية للتحكيم في عدد من الفروع الرياضية للمعوقين في إيران.
مستمعينا الكرام، وقد عاد المحكمون إلى محافظاتهم وقد بادروا إلى تشكيل الفرق الرياضية، وبالتالي فقد انطلقت الدورة الأولى لمسابقات المعوقين في أيلول سبتمبر عام 1980 في عدد من الفروع الرياضية، منها الجري وكرة الطاولة والشطرنج وكرة السلة وكرة الطائرة والسباحة. وقد شارك المكفوفون في تلك الدورة فقط في مسابقات الشطرنج. إن الإقبال المنقطع النظير للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في تلك الفروع الرياضية أدى بالمسؤولين لتوسيع نطاق عمل ونشاطات رياضة المعاقين.
أيها الأحبة، دعونا نستطلع رأي ضيف البرنامج حول تقييمه للنشاطات الرياضية للمعاقين ومدى نجاحهم في مختلف ألعاب البارأولمبية، ولسيما الدورة الأخيرة في طوكيو 2020. إذن ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتي لكم مستمعينا الأفاضل وأطيب الأمنيات لكم ولضيفنا الكريم الأستاذ حيدر زيبرم الصحفي الرياضي من طهران. أهلا بك يا أستاذ حيدر والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين الأكارم.
أستاذ، كيف تقيمون رياضة المعاقين في إيران وكذلك أهم إنجازاتها بالأخص، وإننا اجتزنا إنجازات مهمة في ألعاب بارا أولمبيك في الآونة الأخيرة؟
الرياضة ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة في إيران لها مكانة خاصة في البلاد، يعني هناك بعض الإشكاليات في أدوات بعض الأماكن الرياضية الخاصة بالنسبة إليهم، لأنهم تدربون مع باقي الرياضيين الأولمبيين كانوا أو غير الأولمبيين أو العالمين أو على مستوى البلاد، ليس لديهم يعني البعض ليس لديهم أماكن خاصة. ولكن من ناحية المشاركات الدولية لدى إيران فرق ممتازة جدا ولاعبين حتى أعلى مستوى فردي أو رياضات الجماعية. اللاعبين الإيرانيين حققوا إنجازات كثيرة يعني في ألعاب البارا أولمبياد، شاركوا إيران شاركت 8 دورات ألعاب البارا أولمبياد تحديدا منذ أولمبياد سيول في 88، والرياضيين الإيرانيين حققوا نتائج جيدة في سيول. إيران شاركت في 4 منافسات فقط، وهي طائرة والساحة وميدان ورفع الأثقال، وهناك في لعبة الجولبال اللي يسمونها، وحققت 8 ميداليات، 4 كان ذهبية. ولكن من بعد 88 كان هناك توجه أكثر لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصبحت المشاركة أكثر في الدورة القادمة التي كانت في برشلونة عام 92، وكانت هناك الميداليات أكثر، حققت الفرق الإيرانية ميداليات أكثر. الآن أصبحت مثلا رياضة الطائرة بذوي الاحتياجات الخاصة الإيرانية هي في التصنيف العالمي هي في المرتبة الأولى، شاركت في 9 دورات بارا أولمبية وحققت 7 دورات ميدالية ذهبية، وفي دورة ثانية فقط حققت الميدالية الفضية. إيران كانت حقق البعثة الإيرانية حققت في بارا أولمبياد لندن عام 2012 كان أفضل مشاركة من حيث عدد الميداليات، يعني إيران شاركت ب 29 رياضيا ورياضية في 10 منافسات في لندن، وحصلت 24 ميدالية كانت 10 منها ذهبية.
ما شاء الله.
نعم، في الرياضة يعني الرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة لم تختصر فقط على الرجال تقريبا كرياضة الأولمبياد، النساء أيضا هناك في الألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة لديهن يعني باع في هذه المشاركات الإيرانية في الدورات العالمية كانت أو دورات البارا أولمبية. مثلا لدينا زهراء نعمتي يعني شاركت في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو وأولمبياد طوكيو، ويعني أصبحت أول رياضية تحصد الميدالية الذهبية في ثلاث دورات أولمبية متتالية. هي الرياضية الوحيدة التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية سويا وحصدت الميدالية الذهبية في الدورتان، يعني في الدورتين الدورة الأولمبية والدورة البارا أولمبية. حتى زهراء نعمتي مع ختام دورة الألعاب بارا أولمبية في طوكيو التي اختتمت قبل شهرين تقريبا، يعني انتخبت عضوة في المجلس البارا أولمبياد العالمية، يعني من
جميل.
نعم من بين الأعضاء، يعني حصلت على أعلى درجة وانتخبت من بين 6 أعضاء، 4 كانت من النساء وعضوان آخرين من الرجال أيضا.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حيدر زيبران، صحفي الرياضي من طهران، وفقك الباري ورعاك.
شكرا جزيلا. شكرا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نعم أيها الأكارم، مع بدء الحرب المفروضة على إيران عام 1980 وإصابة العديد من الجنود بالإعاقة البدنية، فقد ازداد الإقبال على ممارسة الرياضة والمشاركة في رياضة المعاقين يوما بعد آخر. فريق كرة السلة للمعاقين كان أول فريق رياضي شارك في المسابقات الدولية في يوغوسلافيا عام 1981. لقد شهد عام 1981 عدة تغييرات على مستوى اتحاد رياضة المعاقين الإيراني، ومن أهمها تغيير رئاسة الاتحاد وإقامة العديد من الدورات والصفوف التدريبية للتربية والتحكيم، وبالتالي إقامة الدورة الأولى للمسابقات الرياضية على مستوى البلاد في عدد من الفروع الرياضية.
مستمعينا الكرام، من التغييرات التي حدثت في تلك السنة يمكن الإشارة إلى تغيير اسم الاتحاد إلى اتحاد رياضة معوق الحرب المفروضة وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ارتقى مستوى نشاط الاتحاد لأول مرة بعد انتصار الثورة الإسلامية. في عام 1982 تم إفاد أولى قافلة رياضية لمعوق الحرب المفروضة وذوي الاحتياجات الخاصة في فرع الرماية إلى مسابقات ستوك ماندويل الدولية في بريطانيا. في هذه الدورة من المسابقات منعت القافلة الرياضية الإيرانية من المشاركة في المسابقات بسبب كشفها عن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
نعم أيها الأكارم، وفي العام التالي أي عام 1984 شارك فريق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة الوطني الإيراني في فرع الجري، وقد أحرز ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، كما أدى أول حضور لفريق الكرة الطائرة في ألعاب البارا أولمبية في مسابقات النرويج إلى انجذاب العديد من الراغبين من المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى هذه الرياضة.
شهدت البلاد إقامة أول مهرجان ثقافي رياضي لمعوق الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة 500 رياضي في 6 فروع، وبحضور قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله، والذي كان يشغل منصب رئاسة الجمهورية حينها. وقد شكلت كلمة سماحته في ذلك المهرجان حافزا قويا للرياضيين الإيرانيين المشاركين في مسابقات البارا أولمبية، لا سيما بعد دورتين من حظر إيران من المشاركة فيها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
في في إشارة لسماحته إلى البطولات الرياضية التي سجلها الرياضيون الإيرانيون في فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي:
نشان دهنده امکان استفاده از ظرفیت‌های پنهان وجود انسان ورزش شما و قهرمانی شما.
ان رياضتكم وبطولاتكم هذه تدل على امكانية توظيف القدرات الكامنة في الوجود البشري، ومن هذا المنطلق اصبحتم مظهرا لتوظيف هذه القدرات الكامنة الهائلة.
یعنی شما مظهر به کار انداختن ظرفیت ها بودید.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، تعالوا معنا لننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية تحت عنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. لم تقتصر المشاركة الرياضية في ألعاب البارالمبية على فئة الذكور، بل حتى الإناث سجلنا حضورا ملفتا في مختلف الألعاب البارالمبية. فقد حصلت إيران على 160 ميدالية ملونة في 10 دورات من مشاركتها في الألعاب البارالمبية، حيث تمكنت 5 بطلات من الفوز ب 11 ميدالية من هذا العدد. هذا وقد انتهت الجولة 10 من مشاركة إيران في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020، حيث فازت 3 رياضيات إيرانيات بميداليات ذهبية من مجموع 12 ميدالية ذهبية حصدتها إيران في هذه البطولة. والإيرانيات التي حصلن على الذهب في طوكيو 2020 هن زهراء نعمتي، سارة جوان مردي، وهاشمية متقيان.
بسیار عالی و خوب نصار جوانمردی.
از مدتها پیش آرزو اینو داشتم که همونطور که اولین سهمیه رو برای جمهوری اسلامی ایران گرفتم، اولین مدال ترارم برای فراوان بیارم.
زهرا نعمتی موفق شد که مدال نقره رو دست بیارم.
یه مقداری تمرکزم رو از دست دادم، ولی من امیدوارم که بازم بتونم درخشش خوبی در بخش پارالمپیک داشته باشم.
و من بین 106 ميداليات ملونة حصلت عليها ايران في 10 دورات بارالمبية، كانت حصة السيدات الايرانيات 7 ميداليات ذهبية و4 برونزيات، حيث حصدت زهراء نعمتي وسارة جوان مردي 6 ذهبيات، فيما كانت الذهبية 7 من نصيب هاشمية متقيان. كما فازت نير عاكف بأول ميدالية إيرانية للسيدات في تاريخ الألعاب البارولمبية عام 2000 في سيدني، وأحرزت أعظم خداياري في ألعاب 2004 بأثينا وسارة جوان مردي في عام 2012 بلندن، ومنتخب الرماية للسيدات في 2012 4 ميداليات برونزية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وبرنامج ألوان ثقافية يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، لقد شهدت رياضة المعاقين في إيران نموا وارتقاء كبيرا بعد النجاحات الباهرة التي حققها فريق الكرة الطائرة الجالسة وفريق الجري الوطنيان، حيث استحكمت التشكيلة الرياضية فيها بالمقارنة مع سائر الفرق في الفروع الأخرى.
في عام 1989 وبالتزامن مع انطلاقة أنشطة مؤسسة معوق الحرب المفروضة وتعاونها مع اتحاد رياضة المعاقين، شهدت رياضة المعاقين في إيران طفرة نوعية بفضل ما تم تنفيذه من مختلف البرامج الرياضية والثقافية للرياضيين المعاقين عبر إقامة مهرجانات ثقافية ورياضية وبحضور ودعم كبار المسؤولين في البلاد. بعد مشاركتهم الموفقة في 3 منافسات بارا أولمبية في برشلونة، أتلانتا وسيدني، تمكن الرياضيون المعاقون الإيرانيون من احتلال مكانتهم على المستوى الدولي. وقد اعتبر فصل اتحاد المكفوفين وتكوين اللجنة البارا أولمبية في عام 2000 من أهم المراحل التاريخية التي شهدتها رياضة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
أيها الأكارم، بعد عام 2001 تم تصنيف الفروع الرياضية 15 وترتيبها بحسب الأولوية وفقا للأصول والأجندات والأهداف المرسومة، وذلك من خلال التدوين والتصويت على مشروع جامع لاتحاد رياضات معوقي الحرب المفروضة وذوي الاحتياجات الخاصة. لقد انخفضت المكانة الدولية لرياضة المعاقين الإيرانية فيما بين الدول المشاركة في المسابقات البارأولمبية في أثينا بسبب الانجرار وراء تنوع الفروع الرياضية للمعاقين وعدم الرسملة الصحيحة وفقدان التخطيط الكافي بالنسبة إلى الفروع التي تحمل فرص الفوز أكثر من غيرها.
مستمعينا، إن التغيير الحاصل في الظروف السائدة على أجواء الفرق الوطنية لرياضة المعاقين كان يستوجب الاهتمام بالكيفية والسعي نحو استقطاب القدرات والكفاءات الشابة، ولذلك فقد اعتمد هذا المنهج لإعداد الفرق الوطنية للمشاركة في المسابقات البارأولمبية في بكين عام 2008. المنهج الذي أعطى ثماره المطلوبة وجلب الرضا والسرور للرياضيين أولاً ثم للشعب الإيراني بسبب الانتصارات التي حققتها مختلف الفرق الرياضية، وقد أعرب المسؤولون ولا سيما قائد الثورة الإسلامية عن سرورهم لتلك الانتصارات والنجاحات الباهرة.
Shaman Rahman, the Islamic Republic of Iran, smashes, obliterates.
Defoma tamam, tamam, qahramaniye. Voleybol nishaste paralympike Iran
24 metr 50 cm va rekord jahan ro shekast. In banuye par iftekhare Irani, Hashemiye Mutaqiyan.
أيها الأكارم، نستمع وياكم إلى الفقرة التالية تحت عنوان وقفة وتأمل ضمن برنامج ألوان ثقافية.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل من جديد. لقد حظيت رياضة المعاقين بعناية خاصة من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية الذي يتابع بدوره أخبار الانتصارات التي تحققها فرق المعاقين في مختلف الألعاب البارولمبية، وهو يعرب دوما عن شكره وتقديره للرياضيين المعاقين لما يبذلونه من جهود مضنية ولما يحصدونه من مراتب متقدمة فيها. نتأمل فيما يلي عند بعض من أهم الإرشادات التي قدمها سماحته للرياضيين من خلال الكلمات التي ألقاها في لقاءاته مع الفائزين في مختلف مسابقات البارأولمبية. فيقول سماحته: إن الانتصارات التي حققها الرياضيون في هذه المسابقات بالرغم من وجود الكثير من القيود وشحة الإمكانات تدل على أن العزم الراسخ والإرادة الصلبة للوصول إلى البطولة وخلق مساحات الأمل ليس فقط في مجال الرياضة بل في مختلف الحقول العلمية والتقنية والفنية والأدبية. وهذا ما يحمل المسؤولين واجب التعريف بهذه البطولات والافتخارات. يعتبر سماحة القائد التزام الرياضيين بالقيم الإنسانية والدينية والروحية إلى جانب الاهتمام بالسعي نحو حصد المراتب المتقدمة في مختلف المسابقات أمرا يحمل الكثير من الدلالات القيمية، ملفتا إلى أن تسمية قوافل الرياضيين بأسماء الشهداء ولا سيما الشهيد سليماني وتقديم الأبطال الفائزين ميدالياتهم إلى أسر الشهداء وارتداء الكوفيات التي ترمز إلى التضحية والفداء والمقاومة واستخدامها للسجود أمام عظمة الله تعالى، إضافة إلى الالتزام بالحجاب الإسلامي ولبس العباءة من قبل الرياضيات، ومشاهد إقامة الصلاة واحتضان المنافس المهزوم واحترام أسر الشهداء، كل ذلك يشكل تجليات كبرى للقيم الأخلاقية والثقافية التي يلتزم بها الرياضيون، وهي التي تعرف للعالم الحضارة والثقافة الإيرانية الإسلامية. كما أن سماحته أكد غير مرة الموقف الشجاع للأبطال الرياضيين الذين يرفضون خوض المنافسة مع الكيان الصهيوني اللقيط، استنكارا منهم للجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، محملا وزارة الرياضة والشباب مسؤولية دعم هؤلاء الأبطال الإيرانيين وغيرهم ممن يسلكون هذا المنحى. وأخيرا وليس آخرا، يؤكد سماحته على المسؤولين في مجال الرياضة الاهتمام بالتنمية الكيفية والبرمجة والتخطيط لترقية مستوى الرياضة الإيرانية في مختلف المسابقات الدولية، وضرورة بذل الحماية اللازمة لإنتاج الأدوات والملابس الرياضية في الداخل، والاهتمام أكثر فأكثر بالرياضات الأصيلة الإيرانية وإحياء من درس منها وتوظيف الأساتذة والمدربين من الداخل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. لقد مزجت النشاطات الرياضية في اتحاد رياضة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إيران بالنشاطات الثقافية، حيث يسجل الرياضيون حضورا ملفتا في مختلف المراسم الوطنية والدينية في البلاد، إضافة إلى أن مختلف الدورات والمسابقات الوطنية التي تجرى فيها تحمل عناوين وأسماء لإحياء رموز البلاد من الشهداء الكرام، وقد يعود هذا إلى الدمج الذي حصل بين رياضة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مع رياضة معوقي الحرب المفروضة الذين حملوا أرواحهم على أكفهم للحفاظ على الأرض والعرض، الذين كتب عليهم القدر أن يعيشوا إلى آخر حياتهم معوقين بعد أن سجلوا بطولات في ساحة القتال مع العدو، وبالرغم من إعاقتهم أصبحوا مصدراً لبعث الأمل ونفخ الحياة في عروق الوطن والشعب الإيراني.
أيها الأكارم، إنما حققته رياضة المعاقين من انتصارات وفوز ساحق في مختلف الميادين الدولية إن دل على شيء فإنما يدل على الرعاية والاهتمام البالغ الذي حظيت به من قبل المسؤولين والشعب، إضافة إلى تعالي الروح المعنوية للمعوقين ومستوى أملهم بالحياة والعيش بالرغم من ظروفهم وإعاقتهم الجسدية.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع رياضة المعاقين في إيران ثقافة وأخلاق. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب ظلام وضيق ولا من حراك فما يا ترى كل هذا العذاب ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب كيف غطتني العيوب
أدانا وعد الرحمن
أين التوبة والغفران
أين أنا كيف هنا صرت أنا أين أنا كيف هنا
بذكر الإله بحق السماء وكم فات صوم وفاتت صلاة وضاعت حياتي هباء هباء يا فروضي واجباتي إنني فيها مدام كنت فيها أنا بين الهوان قد ظلمت وافتريت لم أصن من اللسان لست أحسب أن أعذب بعد عمر وزمان كيف اعتذاري لساني ثقيل ويا خيبتي هل يفيد اعتذار وددت ناجي وفات الأوان لويل ونار أنا في انتظار قد غمست في ذنوبي وتجاهلت العقاب غاب عن قلبي الصوايا أي ليل أي ضيق صرت أنا في اغتراب آهي آهي يا إلهي هل ستكفيني العذاب
أين أنا؟ أين أنا؟
محمد 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 يا محمد يا محمد محمد يا 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 محمد
ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي هاك قلبي